أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الجواب عن إشكال تطبيق القاعدة على مسألة الشفعة، قلنا اختلفوا في كيفية دفع هذا الإشكال. الاتجاه الأول يرى إنكار أصل الارتباط بين الجملتين في الأحاديث التي تتعرض إلى مسألة الشفعة، فينكر ماكو ارتباط بين لا ضرر وبين مسألة الشفعة، فيرتفع الإشكال. هذا الاتجاه ذهب إليه شيخ الشريعة الأصفهاني المحقق النائيني والسيد القائي رحمة الله عليهم جميعا، ذهبوا إلى ذلك، أنكروا الارتباط بين الجملتين. نعم اختلف هؤلاء في ماذا؟ في سبب هذا الإنكار، في تبرير هذا الإنكار، لماذا ننكر الارتباط بين الجملتين في أحاديث الشفعة. شيخ الشريعة الأصفهاني كما بيناه في الدرس السابق أنكره على أساس قياس رواية عقبة ابن خالد اللي هو راوي هذه الرواية، على ماذا؟ على الروايات العامة التي ورويت عن عبادة بن الصامت، حيث جمع فيها قضية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو لاحظ أنه هناك لا ضرر ولا ضرار ذكرت بشكل شنو مستقل، لم تذكر في ذيل شنو مسألة الشفعة. هو يقول أن عقبة بن خالد نفس الشيء، هم جمع قضية الرسول وإن تفرقت في الكتب، وإن تفرقت في الكتب، هو أيضا هذا جمع قضية الرسول، فهذا يناسب أن تكون حديث لا ضرر ولا ضرار أيضا شنو قضاء مستقلا وليس من توابع مسألة الشفعة أو مسألة منع فضل الماء. هذا الرأي الأول في هذا الاتجاه. هذا الرأي تقدم جوابه، هذا كله مبني على ماذا؟ على افتراض، يعني على افتراض صحة الرواية العامية وتمامية الرواية العامية. الرواية العامية ليست تامة سندا، ما ممكن التعويل عليها، ولا داعي لرفع اليد عن ظهور الرواية الواصلة إلينا في الترابط بين الجملتين لمجرد وجود أن عبادة بن الصامت مثلا روى قضية الرسول وكان حديث لا ضرر ولا ضرار، رواه بشكل مستقل. وبينا في الدرس السابق بأنه الظاهر أن الجمع ليس من الراوي، ليس من عقبة بن خالد، ليس هو الذي جمع بين ماذا؟ بين الجملتين، وإنما هذا الجمع إما كان صادرا من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإما على الأقل من الإمام الصادق عليه السلام، وعلى كلا التقديرين كما ذكرنا يكون الارتباط وهو ظاهر هذه الجملة، ولا داعي لرفع اليد عن هذا الظهور مثلا بعد ملاحظة روايات العامة ورواية عبادة بن الصامت. محقق النائيني لا، له رأي آخر في سبب إنكار، لماذا ينكر الترابط؟ هو ينكر الترابط يقول باعتبار أنه لا ضرر إذا كان ذيلا لحديث الشفعة، هذا معناه أن عقبة بن خالد ترك أهم قضاء من أقضية شنو؟ من أقضية الرسول صلى الله عليه وآله، ما ذكره بشكل مستقل، وقضاء مستقل عقبة لم يذكره بشيء مستقل بنحو مستقل، وإنما ذكره ذيلا لحديث شنو؟ لحديث الشفعة. فيلزم من ذلك أن عقبة بن خالد يلزم يقول أن تخلو روايات عقبة بن خالد الواردة في أقضية النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا القضاء الذي هو أشهر قضايا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لو كان تتم لحديث الشفعة فلا يصح جعله قضاء مستقلا، مو قضاء مستقل، تتم لحديث الشفعة. وهذا غريب، هذا اللي ذكر معقد. هذا أيضا الجواب عنا لعله أشرنا إليه أيضا سابقا هو مبني كأنه هذا الدليل اللي ذكره كأنه مبني على افتراض أن عقبة بن خالد هو بصدد نقل جميع أقضية الرسول أو سمو جميع معظم أقضية الرسول حتى نقول إذا عقبة بن خالد لم ينقل هذا القضاء هذا فشيء عجيب شلون ما ينقل هذا قضاء مشهور معروف لا ضرر ولا ضرار كقضاء مستقل كيف لا ينقله عقبة والحال أنه هو بصدد نقل قضايا وأقضية الرسول وبناء على ذلك يقال أن ذكر هذا الحديث في مع حديث الشفعة هذا ما يعني الارتباط وإنما هو قضاء شنو مستقل محافظة على ماذا أن عقبة بن خالد في مقام نقل أقضية الرسول ونستبعد جدا أنه لا ينقل هذا القضاء المستقل فإذا استبعدنا ذلك معنى أن رواية لا ضرر الواردة تتم لحديث الشفعة هي قضاء مستقل لا ارتباط لها بمسألة الشفعة هذا مبني عليه من على أن يكون عقبة بن خالد هو باني على ماذا على أن ينقل كل أقضية الرسول أو معظم خلينا نقول أقضية الرسول والحال مو هيك المسألة ما كوش روايات حدا متفرقة في بعض الأقضية الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه ما ثابت أنه هو بصدد نقل جميع الأقضية حتى نقول بأنه كيف لا ينقل هذا القضاء المستقل من أقضية الرسول وهو لا ضرر ولا ضرار هذا مضافا إلى أنه من قال بأن هذا من أشهر أقضية الرسول مو واضح قد يكون الآن في زمان صار مشتهرا ومعروفا وكذا وكذا أما في زمان عقبة بن خالد مو معلوم أنه هو من أشهر أقضية الرسول صلى الله عليه وآله حتى يتعجب أنه شلون هو لا ينقل هذا شنو هذا القضاء ليس هذا واضح السيد الخوي قدس الله نفسه أيضا ذهب إلى هذا الاتجاه يعني أنكر الارتباط بينهما واستدل عليه بدليلين استدل عليه بدليلين الدليل الأول هو أنه ذكر بأنه ذكرناه في الدرس السابق الدليل الأول وهو أنه يقول أن مفاد لا ضرر هو نفي الحكم الضرري هذا مفاد لا ضرر لو كان مرتبط بحديث الشفعة وتطبيق للقاعدة على حديث الشفعة ويرجين في الارتباط لكن لو فرضنا الارتباط وكان الإمام بصدد تطبيق القاعدة على مسألة الشفعة خب نجي هل يمكن هذا التطبيق أو لا ويقول لا يمكن ليش لا يمكن لأن لا ضرر مفادها نفي الحكم ضرري إذا نريد أن نطبقها على مسألة الشفعة تنتجنا نفي صحة البيع أو نفي لزومه حتى ذكرنا هذا تنتجن نفي صحة البيع أو نفي لزومه ما تنتجن أن الشريك الآخر له حق الشفعة بمعنى أن له أن يتملك النصف الذي باعه شريكه ويجعل نفسه شنو مشتريا ما تثبت أن هذا ليش لأن الضرر إما أن يأتي من 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 البيع من صحة البيع فلا ضرر ينفي الصحة يقول بيع مو صحيح أو الضرر يأتي من لزوم البيع فحديث نفي الضرر ينفي اللزوم ويثبت الخيار أما أن نجي نقول بأنه نثبت حق الشفعة للشريك بمعنى أنه له أن يتملك النصف الآخر المباع له أن يتملك هو جعله هو يصير هو المشتري يقول هذه القاعدة تعجز عن إثبات هذا ومن هنا يكون التطبيق شنو مشكل فإذا تطبيق القاعدة على مسألة الشفعة مشكل إذن لا ارتباط بينهما وبهذا أنكر شنو أنكر وجود ارتباط بينهما وإنما لا ضرر وردت فيه حديث الشفعة كقضاء مستقل وكحكم شنو مستقل ما له علاقة بمسألة الشفعة هذا الدليل الأول الدليل الثاني اللي ذكره يقول بأنه هاي مسألة أن النسبة بين حق الشفعة وبين تضرر الشريك بالبيع نسبة عموم من وجه أن النسبة بين حق الشفعة ثبوت حق الشفعة وتضرر الشريك بالبيع هذه عموما من وجه، فربما يتضرر الشريك ولا يكون له حق الشفعة، كما إذا كان الشركاء أكثر من اثنين يعني حق الشفعة يثبت فقط فيما ذا إذا كان شريكان فقط، أكثر من شريكين ما حق الشفعة، مع أنه شريك تضرر لكن لا يثبت له حق الشفعة، هذا مورد الافتراق من هذا الجانب. وقد يثبت حق الشفعة ولا يترتب ضرر على الشريك بالبيع، لا يترتب ضرر، أكو حق شفعة لكن ماكو ضرر، هناك أكو ضرر لكن ماكو حق شفعة، هنا أكو حق شفعة لكن ماكو ضرر، كما إذا كان الشريك البايع خبيثا ومؤذيا بعكس المشتري، في هذه الحال ماكو ضرر بالبيع لكنه يترتب حق الشفعة. الشريك الأول البايع خبير يؤذي هذا الشريك الأول، وباع إلى شخص طيب جدا صالح يراعي الموازين إلى آخره، ما تضرر على هذا الشريك بهذا البيع، ينتقل صار شريك رجل طيب محسن، فلا يترتب على هذا البيع ضرر لكنه بالرغم من هذا يثبت له حق الشفعة. وربما يجتمعان، يعني هم حق الشفعة ثابت والضرر أيضا موجود كما هو واضح جدا مورد اجتماعهما. بناء على أن النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، يقول لا يمكن تطبيق كبرى لا ضرر على مسألة الشفعة، ما يمكن تطبيقه، ما الدور مدارا قاعد نجعل لا ضرر كبرى لهذه المسألة، يعني نستدل على حق الشفعة للشريك بماذا؟ بأنه ضرر، لا ضرر ولا ضرر، يكون هناك ضرر، فإذا كانت النسبة بين ثبوت حق الشفعة وبين ترتب الضرر عموم وخصوص من وجه بمعنى أنه ما ينفكان، هذا التطبيق لا يكون صحيح حينئذ، واضح اللي يقوله، هذا التطبيق حينئذ لا يكون صحيحا، لأن الكبرى لا تنطبق على جميع موارد حق الشفعة، إنه في موارد حق الشفعة يثبت حق الشفعة وليس هناك جنو ضرر، كيف يمكن الاستدلال على ثبوت حق الشفعة بلا ضرر في مورد لا يترتب على البيع أي ضرر على الشريك؟ يقول لذلك نقول بأنه لا بد أن نلتزم بعدم الارتباط بين الجملتين، وأن جملة لا ضرر وردت في هذه الرواية مستقلة وليس لها علاقة بمسألة الشفعة. هذان دليلان ساقهما لإثبات عدم الارتباط وإنكار الارتباط. يلاحظ على الدليل الأول اللي ذكر هذا، يلاحظ أولا بأنه واضح أنه مبني على افتراض أن التطبيق بناء على الارتباط على مورد الشفعة، التطبيق على مورد الشفعة بناء على الارتباط إنما هو بلحاظ فقرة لا ضرر، مبني على هذا، يقول لا ضرر مفاده نفي الحكم الضرري، نفي الحكم الضرري ما ينتج لنا حق الشفعة، ينتج لنا نفي الصحة ونفي الشنا ونفي اللزوم. فإذن هو مبني على افتراض أن التطبيق بناء على الارتباط، التطبيق على مورد الشفعة إنما هو بلحاظ فقرة لا ضرر، فيجي كلامه. أما إذا قلنا أن التطبيق لا، قد يدعى بأن التطبيق بلحاظ فقرة لا ضرر كما سيأتي، مو بلحاظ فقرة لا ضرر، بلحاظ فقرة لا ضرر، هذا إشكاله بعد ما يجي، إشكاله مبني على ماذا؟ على أن لا ضرر مفاده نفي الحكم الضرري، وهذا لا ينتج إعطاء حق الشفعة للشريك، وإنما ينتج نفي صحة البيع أو نفي لزومه على ما ذكر. هذه الملاحظة الأولية. ملاحظة ثانية، ما سيأتي أيضا من أنه يمكن تطبيق القاعدة على مسألة الشفعة بلحاظ فقرة لا ضرر، مروح لا ضرر، لا بلحاف فقرت لا ضرر، وبالمعنى اللي نؤمن به هو يؤمن به والكل يؤمن به، يعني معظم يؤمن به، وهو شنو؟ أن مفاده نفي الحكم الضرري بهذا المعنى. يمكن مع ذلك تطبيق القاعدة على مسألة شنو؟ مسألة الشفعة، وذلك باعتبار أن منع الشريك من حق الشفعة أمر ضرري، هذا ما سيأتي، أن أصلا منع الشريك من حق الشفعة هذا ضرر عليه، من حق الشفعة هذا ضرر عليه من على الشريك، سيأتي على تقريبا. إذا قلنا بأنه أن منع الشريك من حق الشفعة ضرر، وهذا يكون منفي بماذا؟ بلا ضرر، يعني ضرر مفاده نفي الحكم شنو؟ ضرري. منع الشريك من حق الشفعة هذا أمر ضرري حقيقة، هو ضرر على الشريك، سيأتي هذا تقريبا، حقيقة هو ضرر على الشريك، لا ضرر ترفع الحكم الضرري، المنع حكم ضرري، المنع منع من الشفعة حق من حق الشفعة حكم ضرري، فيرتفع هذا المنع ويثبت له حق شنو؟ حق الشفعة بلحاظ فقرة لا ضرر، مو بلحاظ فقرة ماذا؟ بلحاظ فقرة لا ضرر، وهذا سيأتي تقريبا، سيأتي تقريبا قريبا. من ناحية أخرى أنه كلامه يبدو أنه من ناحية منهجية هم مو واضح، باعتبار أنه هو كأنه لي قدام افترض أن معنى لا ضرر نفي الحكم شنو الضرر، وبناء على هذا التفسير أجل تشكل في الارتباط، قال بأنه ما يمكن إثبات الارتباط بناء على أن يكون معنى لا ضرر نفي الحكم شنو الضرر، ليش؟ لأن نفي الحكم الضرري تطبيق على المورد ينتج نفي الصحة أو نفي اللزوم، لا إعطاء حق الشفعة لمن للشريك، واضح. هذا كأنه هو اختار مبنى، اختار معنى في تفسير لا ضرر وطبق على الحديث لإثبات عدم الارتباط بين الجملتين في حديث الشفعة، بينما المناسب من ناحية منهجية وأنه قبل أن نختار معنى لا ضرر أن نلاحظ الخصوصيات والملابسات الموجودة في الأحاديث، لأنه هذا قد يكون مؤثر في ماذا؟ في اختيار معنى لا ضرر، معنى لا ضرر. وليش نقول أن ظهور هذه الجملة في الارتباط هو يشكل قرينة على أن المراد بلا ضرر معنى ينسجم مع هذا الارتباط، معنى ينسجم مع هذا الارتباط، مو أن إحنا نختار معنى بقطع النظر عن هذا الارتباط اللي قلنا هو ظاهر الجملة، هو ظاهر الرواية، ثم نطبق على هذا وننكر الارتباط، نرفع اليد عن هذا الظهور. هذا من ناحية المنهجية شوي بقصور. المناسب هو أن إحنا نلاحظ هذا الشيء وشنو مدى تأثير على المعنى اللي نختاره في تفسير شنو لا ضرر. فلو فرضنا أنه عجزنا عن تطبيق هذا المعنى على مسألة الشفعة بناء على الارتباط، عجزنا عن ذلك، حينئذ قد نختار شنو؟ قد نختار معنى آخر في تفسير لا ضرر ينسجم مع هذا الارتباط الموجود والظاهر في هذا الحديث. أما بالنسبة إلى ما ذكره الدليل الثاني الذي ذكره، وهو مسألة أن النسبة بين ترتب الضرر وبين حق الشفعة عموم وخصوص من وجه، هكذا ذكر هذا، هذا كأنه مبني أو لا واضح هو مبني على افتراض أن الارتباط اللي يريدين فيه هو يريدين في الارتباط مبني، هو كأنه يفترض أن هذا الارتباط المدعى في المقام بين الجملتين هو ارتباط بلحاظ كون الضرر لا ضرر علة لثبوت حق شنو؟ الشفعة، ارتباط بهذا النحو. عندما يدعى الارتباط بين الجملتين بأن تكون الجملة لا ضرر علة لثبوت حق الشفعة، يجي إشكاله يقول شلون علة والحال يتخلف في جملة شنو من الموارد، والحال أن النسبة بينهما عموم وخصوص شنو من واجب، شلون علة؟ العلية تعني عدم الانفكاك، بينما إذا كانت النسبة عموم وخصوص من واجب معناه صار شنو؟ صار انفكاك، يعني صار هناك ثبوت لحق الشفعة وضرر شنو؟ ضرر ماكو، أو أكو ضرر لكن لا تثبت حق شنو؟ حق الشفعة. شلون علية يصير؟ شلون يكون لا ضرر علة لثبوت حق الشفعة؟ علة علة تدور مدار وجودا وشنو؟ وعدم. هو إشكاله مبني على هذا الافتراض، افتراض أن لا ضرر في الحديث الشريف هي علة لثبوت حق الشفعة للشريك الآخر. وأما إذا قلنا لا، أن هذه ليست علة، هذه حكمة، أن هذه حكمة وليست علة، لا ضرر في الرواية سيقت كحكمة لتشريع حق الشفعة للشريك، حكمة مو علة. التخلف بالحكمة شنو؟ أمر ممكن، ما بي مشكلة، عادي. تخلف بالعلة يصير مشكلة، أما التخلف بالعلم حكم تخلف العلم. اختلاط المياه حكمة علما لتشريع العدة، تتخلف. التخلف في الحكمة أمر معروف وما به مشكلة، وإنما التخلف يكون عندما يفترض أن الشيء شنو؟ حل، يدور المعلول مدارها وجودا وعدما، فكأنه هو افترض أن الارتباط المدعى هو ارتباط على نحو العلية، بينما إذا قلنا أن الارتباط ليس بنحو العلية، ارتباطا بنحو الحكم، حكمة تشريع حق الشفعة هي ماذا؟ هي ظل ضرر. هذا لا ينافي أنه يقع التخلف في بعض الأحيان، واضح اللي أقوله، وسيأتي تقريبا أنها حكمة وليست شنو، وليست علة، يدور مدار الحكم وجودا وعدما. قد واحد يجي يستشكل على هذا الكلام بأنه كما قيل، يعني أكو هذا الإشكال موجود، أنه قد يقال بأنه صحيح الفرق بين العلة والحكم اندركة، العلة الحكم معلول يدور مدارها وجودا وشنو وعدما، التخلف بها ما ممكن أصلا محال، بينما الحكمة ليست هكذا، هذا صحيح، لكن في الحكمة يعتبر أن يكون التخلف مو غالبي، أنت تخلف في موارد جزئية، بمعنى أن الحكم يدور مدار هذه الحكمة في غالب الموارد، تخلف في بعض الأحيان هذا لا يمنع لا يؤثر، فإذا لابد في هذه الحالة في الحكمة، إذا قلنا أنه حكمة لابد أن تكون الحكمة غالبية على الأقل، لا تنشترط أن تكون دائمية، لابد أن تكون غالبية بأن توجد في غالب الموارد التي يثبت فيها الحكم، على الأقل في غالب الموارد، كما في اختلاط المياه في غالب موارد ثبوت العدة أكو شنو؟ أكو اختلاط المياه. هناك حالات نادرة يثبت فيها العدة لكن لا توجد اختلاط شنو؟ مياه، كما لو قلع رحم المرأة ماكو اختلاط مياه لكن مع ذلك العدة تكون شنو؟ ثابتة، هاي موارد نادرة، هذا لا ينافي كونها حكمة، بينما في محل الكلام معترض يقول في محل الكلام الضرر الحاصل من بيع الشريك لعصته المشاعة نادر بالنسبة إلى عدم وجوده، يقول إذا قارنا بين عندما يبيع الشريك حصته المشاعة، فرض أن الشريك يبيع حصته المشاعة، إذا لاحظنا موارد التي يترتب الضرر فيها على شريكه والموارد التي لا يترتب فيها الضرر على شريكه، سنجد أن الموارد التي يترتب فيها الضرر على الشريك نادرة بالقياس إلى الموارد التي لا يترتب فيها الضرر عليها من؟ على الشريك. شي هم ذا تسأل يجي زيد يصير شريك أو يصير ماذا؟ عامر. افتراض أن يكون الضرر مترتب على بيع الشريك لحصته المشاعة يترتب الضرر على شريكه، هذا يقول فرض نادر إذا قيس بالنسبة إلى موارد عدم ترتب ذلك الضرر. فإذا كان الضرر شيء نادر كيف يجعل حكمة، كيف يجعل حكمة لتشريع ماذا؟ حق الشفعة. واضح الإشكال؟ هذا الإشكال ظاهر أنه ما يتوجه على ما ذكر، وذلك مو واضح ندرة ترتب الضرر على بيع الشريك لحصته المشاعة بالقياس إلى موارد عدم ترتب، مو واضح لا يترتب ولا يترتب، ندرة ماكو، بعض الأحيان يترتب بعض الأحيان لا يترتب، مو واضحة هذه النذرة التي ذكرت في المقام، هذه النذرة بهذا الشكل بحيث أن هذه النذرة تصل إلى درجة بحيث لا تصلح أن تكون حكمة علما للتشريع، هيك لا بد أن نقول أن هذه ويريدين في كونها حكمة كما قال مو علة، هي يعني ليست حكمة، يعني الحكمة يعتبر فيها أن يكون شنو الحكمة غالبية، هذا يكون يثبت أن موارد ترتب الضرر موارد نادرة على بيع الشريك بحيث لا تصلح لا ضرر أن تكون حكمة لتشريع حق الشفعاء، هذا مو واضح أنها موارد نادرة بحيث لا تصلح أن تكون حكمة، هذا مو واضح، الضرر قد يترتب وقد لا يترتب على بيع الشريك لحصته المشاعة، هذا أولا. ثانيا أنه يمكن أن يكون الملحوظ في الضرار ليس هو النقص في المال في النفس، مو هذا الملحوظ في الضرار، حتى نجي نقول بأنه نجي نشوف هذا الشريك من يبيع حصته المشاعة نجي إلى شريكه شوف لحقه نقص في ماله لحقه نقص في نفسه أو لا، نقول أن الغالب هو عدم لحوق نقص على الشريك في ماله وفي نفسه ببيع شريكه لحصته شنو مشاعة، غالب عدم لحوق النقص يعني عدم الضرر، الضرر قد يحصل لكن في موارد شنو نادرة، اللي نقول الآن نقول لا أن الضرر المقصود به ليس الملحوظ بالضرر في المقام هو ذلك، وإنما الملحوظ الضرر في نفس الشركة، مو الضرر بمعنى النقص الذي يلحق الشريك الآخر عندما يبيع هذا حصته بالمشاعة، وإنما المقصود الضرر في نفس الشركة، هذا شيء أشرنا إليه سابقا استطراد شيء تقدم أن أصلا نفس الشركة هي تعتبر ضرر، نفس أن يكون الإنسان لو شريك في العين التي يملكها هذا هو في معرض الضرر، يعني يكون هذا المال في معرض الضرر كما تشير إليه الآية الشريفة وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على شنو على بعض، بناء على أن المقصود بالخلطاء الشركاء كما في التفسير هكذا يفسر أن الشركاء هو نفس الاشتراك مع شخص آخر في ملكية العين، هذا هو في هذا مثار لشنو ليكون في معرض الضرر في معرض الخطر في معرض الكذا، هذا هو في حد نفسه ضرر، هذا ما له علاقة من لاحظ بالضرر النقص الذي يطرأ عليه من على الشريك الآخر عند البيع، نقول لحقه نقص أو لم يلحق نقص، لا نقول أن نفس الشركة هي ماذا هي ضرر، نفس الشركة هي ماذا هي ضرر، بناء على أن نفس الشركة هي ضرر قد يقال في محل الكلام بماذا بأن هذه الشركة أو البيع بيع الشريك لحصته المشاعة هذا يكون فيه ماذا فيه ضرر، ويمكن أن يقال بأن هذا الضرر شنو دائمي. هذا قد واحد يقول بأنه هو شنو بالنتيجة، هو سابقا كان عند شريك، لا ما عند شريك ما صار في الضرر جديد، سابقا عند شريك الآن همات، هذا من باع صار عند شريك آخر. فالشركة هي موجودة، إذا كان هناك ضرر بالشركة، هذا الشركة هذا الضرر هو موجود قبل البيع وموجود أيضا ماذا بعد البيع. فإذا لم يترتب على هذا البيع ضرر جديد بلحاظ نفس شنو نفس الشركة، هذا الدفع يعني يكون بهذا الشكل، بأن نقول صحيح هو كان عنده شريك وكان المال مشترك بينه وبين شريكه، لكن هو يعرف هذا شريكه، يعرف من هو في تفاصيل حياته وكذا عشرة مدة إلى آخره. أما أن يجي هذا يبيع الحصة المشاعة إلى شخص مجهول ولا يعرفه مثلا، لا يعرفه، ما يعرف ما هو شنو، ما هو مواصفاته، مدى التزامه، عدم التزامه، هذا في نفسه يجعل الشركة ماذا، يجعل الشركة أمرا في معرض الخطر. وهذا شيء موجود في كل ماذا، في كل بيع للشريك بحصته المشاعة. وبناء على هذا حينئذ إذا تم هذا المطلب حينئذ يكون الضرر دائميا، الضرر يكون دائميا، مو أنه نادر. في الجواب الأول قلنا مو نادر وغالب، في الجواب الثاني كأنه يراد إثبات ماذا، أنه دائمي. سما نقول دائمي غالبي، يصلح أن يكون ماذا، أن يكون حكمة، نفي كون حكمة ما أقول ما له وجه، لا وجه له. وحينئذ يقال بأنه الحديث سيقة لبيان حكمة تشريع ماذا، تشريع حق الشفعة، حكمة التخلف في بعض الأحيان لا يكون ضارا. وصلى الله على محمد.